في عام 1090 من الميلاد خرج رجل اسمه الحسن ابن الصباح، مؤسس الفرقة الإسماعيلية النزارية التي تسمى مشهورة باسم التاريخ باسم الحشاشين. أعلن الولاء للنزار وأعلن الثورة على الدولة الفاطمية التي سيطر عليها المستعلي. السلاجقة قلنا سيطروا على تركيا، هزموا بيزنطة، سيطروا على العراق. خاف الفاطميون، فخافوا أن السلاجقة الآن يكتسحون دولة الفاطمية، فبدأوا يراسلون الصليبيين يدعونهم لأخذ الشام. في نفس الوقت كان هناك حركات تجديدية مسيحية تجري في أوروبا، فقالت فرصة أخرج للقتال، بالإضافة للحماس الديني، الدعوة التي دعا فيها لتحرير المقدسات المسيحية في القدس، خاصة أن أوربان صور لهم العالم الإسلامي أن عالم ممزق وأنه عالم غني جدا وجاهز لمن يأخذه. قارنوا هذا بما يحدث اليوم، نفس الدعوات. ففعلا بدأ الطمع في ثروات المشرق يأتي بين الناس والتوجيه الفكري والقيادة من قبل البابا، فتحرك الرهبان. من أبرز الرهبان الذي بدأ يجهز جيشا شعبيا هو بطرس الناسك، فتشكلت الحملة المسيحية النصرانية الأولى بقيادة بطرس الناسك، لم تتشكل بقيادة حاكم من الحكام. تحركت هذه الحملة النصرانية الشعبية، عامة الناس ونساء وأطفال، ما هم جنود ولا عساكر ولا شيء، ما دربوا على القتال. تحرك منهم 80,000 بقيادة بطرس الناسك في عام 489 هجرية، 1095 ميلادية، أول تحرك للحملات الصليبية نحو المشرق. وصلوا إلى بيزنطة. بيزنطة طبعا يحكمها أرثوذكس، هذولا كاثوليك، فما فتح لهم بيزنطة، فأعثوا في الأرض فسادا حول القسطنطينية. فهنا جهز لهم الإمبراطور البيزنطي، جهز لهم السفن ليعبروا إلى تركيا، يريد يتخلص منهم، فعبرهم إلى تركيا، فرصة بالنسبة له، من جهة يتخلص منهم ومن جهة تصير معركة بينهم وبين السلاجقة اللي يهددونه. وفعلا تحركوا، فجاء السلاجقة لما سمعوا بهذا التحرك، جاء السلاجقة جيش منظم مدرب تدريب عالي أمام حملة شعبية 80,000 كلهم من عامة الناس، فسحقوهم سحقا. فانتهت الحملة الصليبية الأولى بهذه الطريقة، حملة غير منظمة على الإطلاق. هذه المعركة سرت 1096. في نفس الفترة كان الحكام النصارى بدعوة البابا يتحركون، وفعلا شكلوا الحملة الصليبية المنظمة بقيادة الحكام الأمراء، فسميت حملة الأمراء، وتحركت في عام 1096 من الميلاد من فرنسا ومن إيطاليا ومن النورمانديين. تعداد الجيش المنظم في هذه الحملة 150,000 مقاتل. إذن الحملة الأولى حملة شعبية 80,000، الحملة الثانية حملة عسكرية منظمة 150,000 مقاتل. فوصلوا عام 1096 إلى بيزنطة، وأيضا ساعدهم الإمبراطور البيزنطي على العبور، في قصة طويلة، المهم أن يعنيني البلاد المقدسة في النهاية فلسطين. فعبروا البوسفور وبدأت المعركة بينهم وبين السلاجقة، معارك عظيمة جدا. السلاجقة ما استطاعوا أن يصمدوا أمام هذه الجيوش الجرارة، منظمة تدريب عالي جدا ومدعومين من بيزنطة قريبة جدا منهم، فاستطاعوا أن يسيطروا على نيقية عاصمة السلاجقة الروم. في عام 1097 تمزق السلاجقة إلى 5 دول بسبب هذه المعركة الرهيبة التي قامت بها الحملة الصليبية، وتحركوا فورا نحو الجنوب، فوصلوا إلى أنطاكيا في شمال الشام جنوب تركيا، وصلوا إلى أنطاكيا فحاصروها في طريقهم نحو بيت المقدس. أثناء انشغال السلاجقة بمحاولة حماية هذه الأماكن والمعارك بينهم وبين الصليبيين، تحرك الفاطميون نحو فلسطين فاحتلوا القدس وأخذوها من السلاجقة. الناس وين أمام الحملات الصليبية وهؤلاء وين مفكرين؟ فصارت القدس أثناء الحملات الصليبية بيد من؟ لم تكن بيد السنة، لم تكن بيد السلاجقة ولا الدولة العباسية، كانت بيد الفاطميين الإسماعيليين. حاكم أنطاكية بدأ يحصنها. الفاطميين يريدون أن يبنوا علاقات جيدة مع النصارى، فأرسلوا وفدا إلى النصارى للتهنئة باحتلالهم لنيقية عاصمة السلاجقة. هكذا وضع الفاطميين. وصلت الأخبار إلى العالم الإسلامي كيف سقطت عاصمة السلاجقة، كيف الآن أنطاكية محتلة أو محاصرة. فبدأت الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية التي تكلمنا عنها بدأت تنشط في تحريك الناس وتحريك الحكام للدفاع عن بلاد الإسلام، وبدأ إعداد الجيوش في حلب وفي بغداد. وأول جيش تحرك هو جيش حلب، انتظر باقي الجيوش تأتي إليه، تأخرت، ما استطاع يصبر. حصار أنطاكية بدأ يشتد، فهجم على 150,000، لكن 150,000 جيش جرار ومدرب تدريب عالي جدا، فما استطاعوا أن يفكوا الحصار وانهزموا. في عام 1098 العام التالي في بدايته وصلت مزيد من القوات النصرانية. وفي هذه الفترة أثناء حصار أنطاكية تحرك غودفري، واسم هذا خطير في التاريخ الصليبي، غودفري دي ليون أو دي بيون، تحرك من أنطاكية، أخذ معه جزء من الحملة نحو منطقة الرها. الرها في شمال العراق يسكنها الأرمن النصارى، فبدأوا يراسلون النصارى اللي جايين، قالوا تعالوا احنا نساعدكم، خلصونا من الحكم الإسلامي. وفعلا تحرك غودفري، ثارت في المدينة وفتحت أبوابها للنصارى، واستطاع النصارى أن يفتحوا الرها، أول مدينة في العراق تفتح لهم، أو في شمال الجزيرة يسمونها الجزيرة الفراتية، فتحت لهم وأسست أول مملكة للنصارى في بلاد المسلمين، مملكة الرها. مملكة الرها، من مملكة الرها بدأ يتوسع غودفري، فسيطر على حمص وعلى حماة ووصل إلى بعلبك، فبدأت هذه المملكة النصرانية تتوسع. الفاطميون ما حركوا ساكنا مع كل هذه الاحتلالات، لم يساعدوا المسلمين بشيء، بل أرسلوا وفدا بالهدايا إلى النصارى للتهنئة بانتصاراتهم، وعرضوا عروضا، باختصار عرضوا على النصارى أن مستعدين احنا نعمل معكم اتفاقية، شمال الشام وما فوقها لكم، وجنوب الشام وما تحتها لنا. فوافق النصارى بشرط أن تكون القدس لهم. تذكروا ماذا يحدث هذه الأيام، ها؟ كل القضية قضية القدس في النهاية. فرفض الفاطميون أن ستكون القدس في داخل ديارهم، ودولة نصرانية وتأخذ من المسلمين وداخل ديارهم، هذا الخطر الأكبر بالنسبة لهم. فرفضوا، قالوا لا، إلا القدس. فالنصارى قالوا ما في اتفاقية إلا بالقدس. انظروا أثر القدس وعظمة القدس، منذ ذلك الوقت قضية القدس أساس في كل المفاوضات، وتنهار كل المفاوضات على قضية القدس، لأنها يعني مقدسة بالنسبة للجميع. في عام 492 من الهجرة، 1098 ميلادية شهر 6، بعد حصار استمر عدة أشهر، واحد من الأرمن النصارى حراس أنطاكية يتفق مع الجيش المحاصر فيفتح له الحصن، فيدخل النصارى ويسيطرون على أنطاكية، يسيطرون على أنطاكية. بعد ثلاثة أيام فقط وصل الجيش العباسي. الآن النصارى فتحوا أنطاكية، ما لحقوهم العباسيين، تأخروا، فسيطروا على أنطاكية. فجاء الجيش العباسي وحاصر أنطاكية بعد 3 أيام، واشتد الحصار على النصارى، ما سمح لأحد يدخل ولا يخرج، حتى أكلوا الكلاب أجلكم الله. قائد هذه الحملة العباسية كربوغا قائد تركي، فبدأ يشتد عليهم. هنا النصارى بدأت معنوياتهم تنهار. واحد من النصارى أعلن في التاريخ، يقولون هذه تمثيلية، أعلن أنه رأى المسيح في المنام، وأنه أرشده إلى حربة المسيح مدفونة في أحد كنائس أنطاكية، ونشر الخبر بين الناس. تحرك الناس نحو الكنيسة، حفروا في المكان اللي قاله، فعلا وجدوا حربة. يقولون اللي فعل هذا هو الحاكم النصراني، رتب كل هذه التمثيلية، فالتهب الحماس أن حربة المسيح لا يهزم حاملها، فاشتد حماسهم للقتال، وطلبوا من كربوغا أن يسمح لهم بالخروج ليصطفوا لقتاله، ما يريدون يقاتلوا من وراء الحصون، يراجع قتال مباشر. كربوغا، وهذا من أخطائه الرئيسية، سمح لهم بذلك، ما استمر في الحصار، قال لهم اخرجوا رتبوا جيشكم ونقاتلكم. رتبوا جيشهم في هذه الأثناء بينما هم يرتبون جيشهم صار اختلاف شديد بين المسلمين، صح غلط كذا، صار اختلاف بين الأتراك والعرب، انشقاق عنصري صار داخل المسلمين. هجم النصارى كسروا الجيش العباسي واستمر التقدم نحو القدس. الآن ما في مقاومة حقيقية من أنطاكيا إلى القدس، ما في أي مقاومة حقيقية، طريق شبه مفتوح، أنطاكيا هي الحامية الرئيسية. تحرك القائد النصراني يقود الحملة حافيا ماشيا نحو القدس. حاكم طرابلس البلد المسلم العظيم بدأ يقاوم وبدأ يستنتج في المسلمين، النصارى يريدون القدس لكن هذا بدأ يقاومهم يقف في طريقهم. فأيضا طرابلس مشهورة بثرواتها، فطمعوا في طرابلس فحولوا تحركهم نحو طرابلس وحاصروا طرابلس. بدأ طرابلس تستنجد بالمسلمين واستنجدوا بالعباسيين والدويلات التي في الشام واستنجدوا بالفاطميين. فجاءهم رسول بالبحر، من البحر جاءهم من مصر إلى أن وصل إلى طرابلس. فالناس انتظروا الموفود الفاطمي لعل معه الأخبار عشان يصمدون. فجاء الموفود الفاطمي، هذا في التاريخ معروف ثابت، يطلب من حاكم طرابلس جارية جميلة سمع بها الحاكم الفاطمي فيريد أن يشتريها، وطلب بعض الخشب المشمش حتى يصنع منه آلات الطرب. أمام هذا الطلب انهارت معنويات المسلمين في طرابلس فاستسلموا، وصارت ثالث إمارة نصرانية في بلاد المسلمين، الرها الأولى، أنطاكيا الثانية، والآن طرابلس الثالثة. ومنها توسعت مملكة طرابلس فسيطرت على لبنان، بيروت وصيدا، كلها دخلت في الحكم النصراني. الآن كل الجيوش بدأت ترتب أمورها النصرانية نحو القدس، وتحركوا من أنطاكيا، من الرها، من طرابلس، الكل يتحرك نحو القدس بعد ما تركوا حاميات هناك. أول من وصل هو جوديفري دي بيون، أول من وصل من الرها وصل فحاصر القدس، وبدأ الحصار يضيق على القدس والقدس تستنجد بالمسلمين. في هذه الفترة المسلمين ما حد تحرك حتى الآن كجيش يحاول أن ينقذ القدس، كانت وصلت مزيد من الإمدادات والأسلحة وأجهزة صنع الأبراج، وصلت من أوروبا بإمدادات من البحر، ففورا نقلوها نحو القدس وبدأ الحصار يشتد على القدس. صنع النصارى برج خشبي فحركوه نحو القلعة فاستطاع المسلمين أن يحرقوه. ثم حدث هجوم ثاني على القدس ببرج آخر، وفعلا استطاع هذا البرج مع رماية مكثفة من المنجنيق ومن السهام، ما استطاع الحراس أن يمنعوا هذا التقدم النصراني بهذا البرج، حتى التصق البرج بأسوار القدس وبدأ القتال على أسوار القدس. بعد 42 يوم من الصمود استطاع النصارى أن يعبروا الأسوار في 11 رمضان 493 هجرية، 15/7/1099 ميلادية سقطت الحامية الفاطمية في القدس، استسلمت للنصارى. فالذي سلم القدس للنصارى هم الفاطميون. حتى الدولة الفاطمية في مصر ما أرسلت جيشا لمساعدة المسلمين، حاميتهم في القدس ما ساعدتها. فهذه الخيانة العظمى التي جرت من قبل الفاطميين. وبدأ الذبح في الناس في الشوارع، أي واحد طفل كبير صغير مقاتل غير مقاتل يقتل. حاكم القدس الفاطمي افتخار الدين أو افتقار الدين أخذ جنوده والتجأ نحو القلعة وتحصن فيها وترك الناس يذبحون. بدأ الذبح في الناس، بدأ الناس يفرون، اللي استطاع يفر من خارج القدس فر، الباقون فروا نحو المسجد الأقصى. فامتلأ بهم المسجد الأقصى، فملأوا الساحات، ساحات المسجد الأقصى، فملئ المسجد الأقصى بالناس وامتلأت الساحات، أطفال، نساء، شياب، المقاتلين، الجميع في المسجد الأقصى. فحاصرهم النصارى في المسجد الأقصى، تجمع في المسجد الأقصى 100,000، في المسجد الأقصى وساحاته 100,000، فأصدر الحاكم النصراني الأمر بالذبح. بدأ الهجوم بالذبح، ما في مقاومة، أطفال نساء بدأ الذبح. هذا ليس في التاريخ الإسلامي، في التاريخ الأوروبي. يقول جوستاف لوبون، يروي هذه القصة عن الكاهن ريموند ناجيل الذي حضر المشهد، يقول: أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان حتى صارت الجثث تعوم على الدماء، وصارت الأيادي والأرجل تسبح. شوف المشهد، وصار هذا هو ما زال يروي، يقول: وما عاد الجنود يطيقون رائحة البخار الذي يخرج من الجثث. ويذكر ريمون دغلاس عن شاهد عيان نصراني شاهد المشهد، هذا في كتب النصارى، أنا لا أريد أن أقول لكم كتب المسلمين ماذا تقول، أنا أقول لكم ماذا تقول كتب النصارى، هذا في روايات النصرانية، دع عنكم الأخبار الإسلامية. يقول هذا الشاهد، يقول: ما استطعت أن أشق طريقي بين الجثث إلا بشق النفس، ووصل الدم إلى الركب، أخوض في الركب في الدم. تخيلوا المشهد، هذه المذبحة العظيمة التي فعلها النصارى في القدس. ويروي أيضا جوستاف ليبون عن بهموند أن الذين لم يقتلوا جمع الأسرى، فجمعوا في برج القصر، وأكثرهم من الأطفال والنساء والعجائز والشيوخ، فأمر الحاكم النصراني بذبح الأطفال والنساء والعجائز والشيوخ وإبقاء الشباب على قيد الحياة، فأخذهم عبيدا وبيعوا في أنطاكية. ثم لما سيطروا السيطرة الكاملة وذبحوا هذه المجزرة العظيمة التي حدثت في المسلمين، حولوا المسجد الأقصى إلى أجزاء، فالجزء الأساسي منه حولوه إلى كنيسة، وجزء آخر حولوه إلى مساكن للفرسان، وجزء آخر حولوه إلى مستودع للذخائر، وأسفل وأروقة الأقصى حولوها إلى إسطبل لخيولهم، فاشتهر باسم إسطبل سليمان. قارنوا هذا يا إخواني بالفتح العمري للقدس، قارنوا هذا بالسماحة الإسلامية لهارون الرشيد مع الكنائس المسيحية والحجاج المسيحيين، حتى تعرفوا تاريخنا وتعرفوا تاريخهم. تاريخ أسود، من فعل هذا في التاريخ؟ مجزرة بهذه الصورة لبلدة استسلمت، بالنساء بالأطفال بالشيوخ، وعم الرعب في الناس، عم الرعب في الأمة، ففورا المدن القريبة بدأت ترسل باستسلامها، ما تريد أن تحدث لها مجزرة كالتي حدثت في القدس. فمن أبرز المدن التي استسلمت بلا قتال خوفا ورعبا استسلمت نابلس، سلمت، فتحت أبوابها للنصارى، تعالوا بس لا تذبحونا. يقول الشاعر: أحل الكفر بالإسلام ضيما، يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا وعلى محرابه نصب الصليب، ودم الخنزير فيه لهم خلوق وتحريق المصاحف فيه طيب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. هكذا سقطت القدس بمأساة عظيمة للمسلمين، قتل فيها الناس، انتهكت الحرمات، ذهبت المقدسات، ونشأت مملكة بيت المقدس النصرانية بقيادة جوديفري دي بيوني، وفر الهاربون ممن استطاع الهرب إلى بغداد، ومن بين الذين هربوا القاضي الهروي رحمه الله تعالى مع نفر من العلماء، فتحركوا إلى بغداد إلى دار الخلافة، وبدأوا يخطبون في المساجد يحركون الناس ويدعونهم للجهاد ويدعونهم لإنقاذ الإسلام والمسلمين في فلسطين وإعادة الأقصى السليم. وبدأت الخطب تنتشر والتهب الحماس الإسلامي، وبدأت المظاهرات تحاصر قصر الخليفة الذي لم يتحرك وترك المسلمين هكذا ينهارون. فهنا خرج عليهم الخليفة وأعلن الجهاد في سبيل الله، وأعلن أنه سيرسل الآن إلى الولاة يجمع له الجيوش. فهدأ الناس وبدأوا يتحركون للجهاد، وتحرك الرسل وعادوا ولم يفعلوا شيئا، ما حركوا ساكنا، لم يفعلوا شيئا. المسلمون في ضياع، والنصارى لهم عدة ممالك الآن في بلاد المسلمين، والنصارى في وضع اقتصادي أفضل، مواقع استراتيجية أفضل، سلاح أفضل، إعداد جيوش أفضل، دعم أوروبي متواصل ما توقف، حماس ديني ملتهب. ومع كل هذا، رغم أننا نحن كنا المهزومين وهم المنتصرون، إلا أنهم هم أخذوا منا الحضارة، فتأثروا بطريقة المسلمين في القتال، السلاح العربي، وتأثروا بالعمارة، وحتى الملابس. كان ملوك النصارى في الممالك يلبسون الملابس العربية، وبدأوا يستعملون ولأول مرة في تاريخهم يستعملون الصابون. ما كانوا يعرفون الصابون، وتعلموا من المسلمين الاغتسال. كان الواحد منهم يجلس شهر لا يغتسل، تعلموا الاغتسال وأنواع الطعام. لكن أعظم من هذا الثقافة والفكر والترجمة والطب والرياضيات والعلوم والفلك، ونشطت التجارة، فبدأت النهضة في أوروبا بهذه الطريقة. الآن